أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مسألة تعدد المجتهدين، وأنهم تارة يتفقون في الفتوى وتارة يختلفون في فتاواهم، وثالثا نجهل الحال. وقلنا إذا اتفق الجميع في الفتوى جاز الرجوع إلى أحدهم، وجاز الرجوع إلى جميعهم، لأن المناط والملاك هو خروج المكلف عن عهدة التكليف، وهو حاصل له بالاستناد إلى فتاوى المجتهدين المتعددين المتفقين في الفتوى. وأوردنا إشكال ودفع، خلاصة الإشكال قد يقال لا يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل. قلنا هذا الإجماع الذي ذكرناه فيما تقدم لا يشمل هذه المسألة، هذا في صورة اختلاف المجتهدين. أما في صورة الاتفاق فحتى المفضول يجوز الرجوع إليه مع وجود الأفضل، لأن المسألة هي واحدة لا تعدد فيها. ثم قلنا إن الكلام في الصورة الثانية، وهي ما إذا تساوى المجتهدون ولكن اختلفوا في الفتوى في المرتبة العلمية، يتساوى هؤلاء العلماء ولكن الفتاوى مختلفة. نعم، أشرنا فيما تقدم إلى أن المحقق الخوئي يرحمه الله عارض المشهور، المشهور يرى أن عند الاختلاف مع تساوي الفضيلة العلمية يجوز الرجوع إلى أي واحد من المجتهدين، بمعنى لا ننظر إلى اختلاف الفتاوى، وإنما ننظر إلى أن كل فتوى من هذه الفتاوى حجة في حق المكلف، فيجوز الأخذ بها للخروج عن عهدة التكليف. نعم، وقيل إن مستند جواز التخيير في هذه المسألة هو الإجماع المدعى من أن المكلف يجوز له الرجوع إلى العالم من دون تفصيل بين اختلاف العلماء في الفتوى واتفاقهم في الفتوى، فإذا هذا الإجماع يكون هو المستند أو السند الذي نتكئ عليه في جواز رجوع المكلف غير المجتهد إلى أي واحد من المجتهدين أو من المجتهدين الذين يتساوون في الفضيلة العلمية ويختلفون في الفتاوى. طبعا مر علينا أن الأصل في المتعارضين هو التساقط، المفروض أن نقول بتساقط الفتويين المتعارضتين للمجتهدين المتساويين، أو بتساقط هذه الفتاوى المختلفة للمجتهدين الذين يتساوون في الفضيلة. ولكن الإجماع قد يكون ماذا؟ نعم، هو المرجع الذي يسوغ لنا الاتكاء عليه عن الخروج عن هذا الأصل اللي هو تساقط المتعارضين. أي يعني أن الإجماع ها هنا يقول ارجع إلى أي فتوى من الفتاوى المتعارضة، وهذه العمل بها هي الوظيفة العملية المناطة بك كمكلف، ولا تنظر إلى وجود الاختلاف بين فتاوى المجتهدين. أي نعم، هنا لابد أن نبين حيثية. ذكرنا فيما تقدم أن العمدة أيضا في الرجوع إلى المجتهدين، يعني إلى المتخصصين، السيرة العقلائية، وهذه السيرة العقلائية لا تكفي أن تكون دليلا للتدليل بها على التخيير عند تعارض الفتاوى بين المجتهدين، لأن هذه السيرة ماذا تقول؟ تقول صح ارجع إلى الخبير، ارجع إلى المجتهد، بس الذي نلحظه في هذه السيرة إنه عند الاختلاف بالخصوص في القضايا الهامة. العقلاء ماذا في القضايا الهامة؟ يتوقفون وينظرون إلى الحلول الأخرى. فإذا بما أن العمدة في الرجوع إلى المجتهدين هو الاعتماد على السيرة العقلائية، والسيرة هنا قد يقال إنها تدلل على التوقف عند الاختلاف بين المجتهدين أو التساقط، فلا مندوح إذا صح التعبير، لا بد أن نرجع إلى الإجماع، كأن الإجماع الذي يقول يسوغ لك الرجوع إلى أي واحد من المجتهدين عند الاختلاف، كأن نعم يخصص هذه السيرة العقلائية، أو حاكم على هذه السيرة العقلائية، يقول لا بأس حتى وإن اختلف المجتهدون عند التساوي في المرتبة العلمية جاز الرجوع إلى أي واحد منهم أو منهما، إذا يعني ما يوجد إلا اثنان أو إلا اثنين. ثم ذكرنا إذا تتذكرون أن المحقق الخوئي يرحمه الله ناقش هذا الإجماع القائل إن الذي ادعيناه وذكره الشيخ الأعظم إن عند تساوي المجتهدين في الفضيلة يجوز الرجوع إلى أي واحد منهما على نحو التخير. إيش قال السيد الخوئي؟ قال هذا مو إجماع يكشف عن قول المعصوم، مو إجماع تعبدي، لعل هؤلاء العلماء الذين قالوا بالتخيير يعني استندوا مثلا إلى بعض الوجوه، مثل أن قول كل واحد من هؤلاء المجتهدين حجة، مثل لكونه ماذا؟ عالم، مثل أن ما عندهم أن الأصل فيه هو مبناهم في تعارض القولين مو التساقط، التخيير لأنه أحد المباني. فإذن لعل رجوع هؤلاء أو قول لعل قول هؤلاء العلماء بالتخيير ليس بالإجماع الذي يكشف عن رأي المعصوم ليكون حجة نعتمد عليه ونتكئ عليه لكونه دليلا يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام. ما نقدر نقول هكذا إجماع يصبح دليلا يحكم على حجية تلك السيرة التي يظهر منها التوقف والتساقط بين الدليلين المتعارضين أو بين الفتويين المتعارضتين عند صدورهما من علمين متساويين. والسيد الخوئي يرحمه الله الماتن يقول لعل له ما يؤيد رأيه. شنو الذي يؤيد رأي السيد الخوئي؟ تقدم عندنا الكلام في النصوص المتعارضة، الروايات المتعارضة عندما يسأل عنها المعصوم هذه الروايات ماذا أجابت؟ أجابت بأجوبة متعددة، بعضها يظهر منه التخير، بعضها الآخر شنو؟ التوقف والاحتياط والإرجاء إلى لقيا المعصوم عليه السلام. فإذا هذه الأجوبة ما يظهر منها هذا المذهب المشهور الذي صار إليه العلماء من أنه عند تعارض الفتويين مع كون المجتهدين في مرتبة علمية متساوية المكلف يتخير بين الرأيين أو بين الآراء المختلفة. فالنصوص لا يظهر منها القول بالتخير، بل يظهر من بعضها التوقف ويظهر من بعضها الآخر الاحتياط. يظهر من بعضها التخير بس من كلها لا يظهر، وهذا يؤيد رأي السيد الخوئي يرحمه الله. لكن يمكن المناقشة في ظهور هذه النصوص في التوقف وفي الاحتياط بأن المقصود التوقف والاحتياط وعدم جواز الأخذ بالتخير متى؟ إذا تمكن المكلف العامي غير المجتهد، إذا تمكن من معرفة الحق، إذا تمكن من الرجوع إلى المعصوم حينئذ لا يجوز له التخير. أما إذا لم يتمكن كما في عصر الغيبة فالظاهر هو ما ذهب إليه مشهور استنادا إلى وجود هذا الإجماع. يعني نحن عندنا هنا ماذا؟ عندنا حالتان، حالة في عصر الظهور في عصر وجود المعصومين، ونسأل مثلا على مين؟ مثلا زرارة ومحمد بن مسلم ويختلفان في الفتوى. هنا نتوقف إلى أن نسأل المعصوم عليه السلام، لأن يمكن أن نتعرف على الحق بسؤال المعصوم، لكن في عصرنا الراهن كيف يتأتى لنا أن نصل إلى معرفة الرأي الصواب؟ لا نتمكن من لقيا المعصوم عليه السلام. فلعل تلك النصوص والروايات الواردة التي تقول بالتوقف والإرجاء، يعني أرجع الأمر إلى أن تلقى الإمام، لا تعمل بأي واحد من الرأيين، كان ذلك التوقف والإرجاء في حالة التمكن من الوصول إلى العلم بالمسألة المختلف فيها. أما في عصرنا الراهن فالظاهر شنو؟ الظاهر الأولي هو القول بالتخيير استنادا إلى الإجماع، كما ذكر ذلك الشيخ الأعظم يرحمه الله. لكن الماتن شو يقول؟ يقول حتى في عصرنا الراهن الرجوع إلى التخيير هذا لا ينبغي أن نحكم به بضرس قاطع، بل علينا أن نفصل في هذه المسألة. شوفوا تفصيل الماتن، يقول نحن نقول بالتخيير، يعني بين القولين المختلفين للمجتهدين المتساويين في الفضيلة، التخيير إذا كان مثلا يلزم منه العسر أو يلزم منه الحرج نقول بالتخيير، لكن يمكننا نتمكن أن نقول ماذا؟ بالتوقف أو بالأخذ بالاحتياط كما جاءت به النصوص. مثلا كلا المجتهدين يتساوون في الفضيلة، لكن قول أحدهما فتوى أحدهما تتفق مع الأصل الشرعي أو العقلي الجاري في المسألة. مثلا يعني تتفق مع الاحتياط، مثلا احنا ايش قلنا؟ قلنا فيما تقدم عندنا أصول، مثلا كان عندنا شيء في الأصل النواجذ، أو في الأصل إنه نجس، والآن شككنا في طهارته أو في زوال ذلك الوجوب، وكان عندنا رأيان لمجتهدين مختلفين في الفتوى متفقان في الفضيلة، شنقول؟ نقول هنا يتمكن المكلف من إجراء أو من الأخذ بالاحتياط. ليش؟ لأن إجراء الاستصحاب للتكليف الموجود أو للنجاسة أو للشك في المحصل ممكن، كما إذا مثلا واحد شك في أنه أتى بصلاة الظهر، هو الآن في وقت صلاة العصر، قال أنا صليت الظهر ولا ما صليت، هذا نسميه شنو؟ شك في المحصل. هل يتمكن هنا الأصل شنو؟ شي يقول له، يقول له نعم الأصل أنك لم تصلي، وكان هذا رأي أحد العلمين اللذين يتساويان في الفضيلة أو يتساويان، نعم لا نعم يعني لا يتقدم أحدهما عن الآخر في المستوى العلمي أو على الآخر في المستوى العلمي. شو نقول في هذه المسألة؟ قد نقول بتعيين أو بتعين الأخذ بأحوط الأقوال. لو قال الآخر نعم بما أنه في وقت صلاة العصر، وهو في العادة في الأعم الأغلب يأتي بالصلاة في أوقاتها، شك في المحصل هنا يبني على أنه شنو؟ أتى بالصلاة، الأصل أنه فرغت ذمته. وقال الآخر لا، الأصل أنه لم يأتي، يعني أحدهما أجرى أصلا ترخيصيا والآخر أجرى أصلا يدلل على الإلزام. ممكن أن نقول أنه هنا أيضا يتعين على العام أن يأخذ بمفاد الروايات الدالة على الاحتياط، مو مطلقة. نعم لو كان القول الآخر، هناك قولان أحدهما شنو؟ أحدهما مثلا فيه أصل عملي ينفي التكليف، أو والآخر لا يقول بالإلزام بالتكليف، وإنما يقول مثلا يفتي بالاستحبام. هنا نعم كلاهما في الحقيقة ينفي، كلا المجتهدين اللذين يتساويان في الفضيلة يعني أحدهما ينفي الاستحباب والآخر فقط يثبت الاستحباب، يجوز الرجوع مثلا إلى من ينفي الاستحباب في المسألة لأنه غير إلزام، غير إلزامي. طيب إذن اتضح لدينا أن القول بالرجوع إلى أحد المجتهدين المتساويين في الفضيلة ليس على إطلاقه، بل ينبغي التفصيل فيه. فإن كان قول أحدهما يتفق مع الأصل، أي الأصل كما قلنا أوردنا مثلا عندنا أصل عقلي يجري في المسألة أو أصل شرعي كالاستصحاب، كما في الشك في المحصل مثل ما أوردنا، عليك تكليف شكت في أنك خرجت من هذا التكليف، هنا ينبغي للعام أن شنو؟ أن يعني يلتزم بأصالة الاحتياط، يعني بالفتوى التي تتفق مع الأصل العملي. أي أما إذا كان الأصل نافي والآخر لا يقول أيضا بالإلزام، فهذا ممكن أن نقول يعني ممكن أن نقول يتساقط القولان، وبإمكان المكلف أن يعمل بالرأي النافي. أي طيب إن قلت هو العامي في الحقيقة هنا كأننا نكلفه بالرجوع إلى الأصل العملي، هذا مو رجوع إلى فتوى المجتهد، كأننا نقول له انتبه. الإجابة على هذا التساؤل اتضحت مما تقدم. شنو تقدم عندنا؟ تقدم عندنا أن مسألة الرجوع إلى الأصول العملية تارة تكون واضحة عنده، يعني هذا العامي، شيء من العلم، ومن الواضح أنه إذا اتضحت له معالم الاستدلال يجوز الاتكاء على رأيه، وأخرى المسائل الأصولية ما عنده شيء من العلم، ففي الحقيقة يستند في الرجوع إلى الأصل، إلى مرجعه، إلى المجتهد الذي يراه، يرى رأيه حجة، وفتوى المجتهد بالأصل العملي تكون شاملة لنفسه ولمن يرجع إليه من المكلفين. وإحنا نعلم أيضا، نعلم جزما، إيش نعلم؟ أنه متى لا يجوز الرجوع إلى الأصول النافية للتكاليف، يعني مو مطلقا دائما إذا شككنا في أي تكليف نقول الأصل عدم التكليف، حتى تقول لماذا قلتم في الشق الثاني إذا كان الأصل النافي؟ نعم، لأحد يتكئ عليه أحد المجتهدين دون الآخر، والآخر لا يرى إلا الفتوى بالاستحباب جاز الرجوع إلى ذلك المجتهد. قلنا لا بأس. ليش لا بأس؟ لأن ما يمنع من الرجوع إلى الأصل النافي مر علينا. شنو هو المانع من الرجوع إلى الأصول النافية للتكاليف؟ قلنا تشكل علم إجمالي كبير بوجود تكاليف شرعية منجزة في حقنا، يعني نحن نعلم جازمين بأن الله كلفنا بمجموعة من التكاليف ويريد منا كمكلفين أن نأتي بهذه التكاليف. ليش؟ لأن له نظام، له شريعة، يريد من المكلفين أن يسيروا على وفق هذه النظم والقوانين الشرعية. وأيضا دللت الروايات، دللت على أنه يجب على العام أن يتعلم هذه التكاليف، لأنه لو جاء يوم القيامة وقيل له لماذا لم تعمل بالتكليف الفلاني قال لم أعلم به، قيل له هل لا تعلمت كما مر علينا. لكن العلم الإجمالي ها هنا الكبير الذي يمنع من جريان الأصول الترخيصية، هذا واضح أنه شنو؟ أنه لا ينجز في المقام، يعني يجوز للمكلفين أن يرجعوا إلى أحد المجتهدين الذي يجري الأصول الترخيصية. ليش؟ لانحلال العلم الإجمالي الكبير بما دلل من تكاليف على شنو؟ على أحكام إلزامية في موارد الاختلاف وكذلك في موارد الاتفاق، لأن هذه التكاليف الإلزامية نعم الدائرة التي علمنا بها وهي أضيق من الدائرة الكبرى التي نعلم فيها بوجود تكاليف إلزامية لها صلاحية لجعل ذلك العلم الإجمالي الكبير شنو؟ ينحل، لا ينجز التكاليف بحيث يمنع من إجراء الأصول المرخصة. فإذا انحل ذلك العلم الإجمالي الكبير بوجود تكاليف إلزامية تفي بالمقدار الذي نعلم به الذي ينجز التكليف، خلاص سقط ذلك العلم الإجمالي الكبير. إن قلت والروايات التي تلزمنا تقول هل نتعلم، هذه الروايات تنجز صح وتلزم المكلف، لكن تلزمه بالفحص، بالتتبع، بسبر الأدلة. وبعد أن يتتبع المكلف، المكلف مثلا علم بأنهم فقط يجب عليه الرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط، هو رجع إلى أحد المجتهدين أو أحد المجتهدين، وإن علم أن فتاواه تختلف مع فتاوى غيره، ولكن هذا المقدار من الفحص يكفيه ويسوغ له الاستناد إلى أحد المجتهدين دون وجود بأس. أي، وهذا حال هذا العامي كحال نفس المجتهد، المجتهد هو نفسه يجوز له الرجوع إلى الأصول المرخصة. متى؟ بعد أن يبحث عن التكاليف، فلما لا يظفر بدليل يدلل على وجود تكليف يسوغ له الرجوع إلى الأصل الترخيصي. يعني هو قبل البحث هذا المجتهد لا يجوز له أن يعمل الأصول الترخيصية، لكن بعد بحثه واضح أنه يجوز له أن يعمل الأصول المرخصة ولا بأس عليه في ذلك، يعني لا حرج عليه في ذلك. والخلاصة، الخلاصة التي توصلنا إليها، الخلاصة أنه لا يمكننا القول بأنه يجب على العام أن يحتاط بشكل مطلق كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي عند اختلاف الفتاوى، بل يجب التفصيل على النحو الذي ذكرناه، على النحو الذي ذكرناه يجب التفصيل. نعم، إذا لزم من ذلك عسر أو حرج قد يقال، قد يقال كما سيأتينا أنه نعم لا يجب عليه أن يحتاط ويسوغ له الرجوع إلى أي واحد من المجتهدين، وأن علم باختلاف الفتاوى كما سوف يأتينا. ارجعوا إلى التطبيق. قال المقام الأول في صورة التساوي في الفضيلة، والمعروف بين الأصحاب التخيير بينهم فيها، ولا يظهر الإشكال فيه بينهم، بل مقتضى ما يأتي في صورة التفاضل، تفاضل المفروغية عنه، يعني يجوز لهم الرجوع إلى، يجوز للعام الرجوع إلى أي واحد من المجتهدين أو المجتهدين مع وجود اثنين فقط دون إشكال. وهذا يبتني على ما أشرنا إليه غير مرة وادعاه الشيخ الأعظم يرحمه الله وادعاه غيره من وجود إجماع على جواز التقليد مطلقا، سواء اتفق المجتهدون في الفضيلة أو اختلفوا، فهذا الإجماع هنا يكون هو المتكأ، هو الدليل المسوغ لنا للرجوع إلى أي واحد من المجتهدين أو المجتهدين حتى وأن علمنا بالاختلاف، وأنه لا يجب على العام أن يحتاط وبه يخرج عن أصالة التساقط، لأن الأصل قلنا في عند اختلاف الفتاوى المفروض أن تتساقط هذه الفتاوى، لا تكون أي واحدة منها حجة بعد قصور الإطلاقات عن شمولها، يعني الإطلاقات التي دللت على تساقط الفتاوى ما تشمل صورة اختلاف المجتهدين مع التساوي في الفضيلة كما عرفت، وعدم نهوض السيرة العقلائية التي هي عمدة أدلة المسألة بالتخيير. صح ما تدل على التخيير السيرة، لكن الإجماع يكفي. بالتخير، بل بنائهم في سائر موارد الرجوع إلى أهل الخبرة على التوقف والتساقط مع الاختلاف. نعم، ناقش السيد الخوئي يرحمه الله في الإجماع بعدم كونه إجماعا تعبديا، ليكون هذا الإجماع يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام ويكون حجة. هذا لعل إجماع كما قلنا ناشئ مثلا من أن العلماء كانوا يرون أن العمل بالاحتياط يلزم منه الحرج، فقالوا يجوز مثلا الرجوع إلى أي واحد منهم، أو مبني على أن شنو، أن الدليل دلل على بشكل مطلق أن فتاوى العالم حجة سواء اختلفت مع من يساويه أو اتفقت معه. وكذا يقول: وقد يؤيد ما ذهب إليه السيد الخوئي ظهور بعض كلماتهم في عدم الاعتماد على هذا الإجماع، لأن مر علينا قيل ناقش فيه بعض قال ما في إجماع عندنا من الرجوع إلى المجتهدين مطلقا، بل قلنا أن مجموعة من العلماء حلب قالوا أصلا بوجوب الاجتهاد، بل على بعض الوجوه الاجتهادية التي لا تعويل عليها. يعني هذا في الحقيقة إجماع لا يسمن ولا يغني من جوع عند بعضهم في اختلاف الفتاوى. ولذلك السيد الخوئي يقول ماذا؟ لا بد من الاحتياط عند اختلاف الفتاوى. ويظهر ما يؤيد السيد الخوئي من ظهور بعض النصوص في الرجوع للإمام المعصوم عليه السلام لمعرفة الحكم عند اختلاف الأصحاب في الحكم، حيث يدل ذلك على عدم وضوح البناء في الصدر الأول على التخيير عند اختلاف الحكمين. بل الروايات تقول أرجه، يعني أجله حتى تلقى المعصوم، وهو وإن اختص بصورة تيسر الاطلاع على الحق بالرجوع إلى المعصوم عليه السلام، إلا أنه يمنع من الوثوق بالإجماع المدعى بنحو لا يستكشف منه وضوح التخيير في صورة عدم تيسر الرجوع له. هذا ما يدلل على أنك دائما أنت تتخير حتى إذا لم تكن يعني تستطيع أن تلقى الإمام عليه السلام، لا، هذه خليك في حالة من التوقف. عدم تيسر الرجوع للمعصوم التي لم يعلم مقدار الابتلاء بها في عصورهم عليهم السلام ولا طريق لمعرفة حكمهم عليهم السلام في هذه المسألة، ولا سيما مع مخالفة التخيير للسيرة الارتكازية التي قلناها. ليش؟ لأن السيرة تقول لك ارجع إليهم فقط مقدارها عندما يتفقون في الفتاوى، أما عند اختلافهم قد يناقش بوجود سيرة تدلل على حجية كل واحد من الرأيين، بل قد يقال أن السيرة العقلائية هنا في الأمور المهمة تستدعي التساقط أو التوقف. ومن ثم جزم المحقق الخوئي دامت بركاته، يعني هو في حال تأليف للكتاب كان السيد الخوئي موجود يرحمه الله، بوجوب الأخذ بأحوط القولين حينئذ، لأنه مقتضى الأصل العملي الذي ادعاه هو وغيره في صورة التساقط الفتويين، يعني أنك ترجع إلى أحوط القولين. لكن الظاهر اختصاص ما أفاده السيد الخوئي بما إذا كان أحوط القولين يتفق مع الأصل العملي الشرعي أو العقلي، استصحاب مثلا أو العقلي، إذا قلنا أن العقل مثلا يوجب أصالة الاحتياط، يجري أصالة الاحتياط، أو قلنا مثل الشك في المحصل الجاري في المسألة كما في مورد استصحاب التكليف وموارد الشك في المحصل وتعيين المكلف به، ما نعرف أي واحد من هذه الأمور كلفنا به، نحتاط أن نأتي بكل من العدلين مثلا ونحوها لحجية الأصول المذكورة في حق العام بعد فرض سقوط الفتوى المخرجة عنه بالمعارضة. هو صح كل واحد من المجتهدين أفتى بمسألة، لكن بما أن في تعارض لابد أن نأخذ بأحوط القولين. أما لو كان القول الآخر هو الموافق للأصل كما في موارد الاستصحاب النافي للتكليف والشك في أصل التكليف والشك في النجاسة. ايش قلنا؟ أي شيء تشك فيه أنه نجس تبني على طهارتي جاز موافقته عملا بالأصل المذكور بعد فرض سقوط أحوط القولين بالمعارضة. بعد ما يجب علينا لو قال لك واحد إذا شككت في النجاسة شيء تشك أنه نجس ابني على أنه نجس، وإن كان هنا الاحتياط سائغ بل حسن عقلا، لكن يجوز لك أن تعمل بهذا الرأي أنك تجري أصالة الطهارة في المشكوك نجاسته. وليس المانع، أو قال لك يستحب لك أن تبني على شنو؟ طبعا ما ألزمك، ولكن قال بالاستحباب فأنت يمكن لك أن كما في الشرح ذكرنا يمكن لك أن تجري أصالة الطهارة. وليس المانع من رجوع العام للأصول المرخصة. شنو المانع اللي ذكرنا؟ أي بنحو يستغني بالأصل المرخص عن التقليد والنظر في أقوال المجتهدين إلا تنجز احتمال التكليف في مورده بالعلم الإجمالي الكبير اللي ذكرناه بوجود تكاليف شرعية مسببة عن العلم بوجود شريعة، والله يريد لنا أن نمتثل هذه القوانين، وبما دل على وجوب تعلم الأحكام بنحو يمنع من الرجوع إلى الأصل المرخص قبل الفحص عن الرجوع للأصول الترخيصية. والظاهر انحلال هذا العلم الإجمالي الكبير بموارد الأصول الإلزامية في مورد الاختلاف وموارد اتفاق المجتهدين على ثبوت التكليف لوفاء هذا المقدار. بماذا؟ بكفاية هذا المقدار من التكاليف الإلزامية أن يجعل ذلك العلم الإجمالي الكبير ينحال ولا يصلح لمنجزية التكاليف المشكوك فيها. وسيأتينا بقية الكلام على هذا، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.